بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام مع صاحب المسالك، إن قلت بأن الظاهر من كلام الشهيد الثاني هو اعتبار إعادة الكيل والوزن في تحقق القاض، حيث قال وهو الأقوى، قلت بأن ما أفاده الشهيد الثاني غير تام. فإنما ذكره في أول كلامه من كفاية الاعتبار بالكيل والوزن السابق خلاف ظاهر الرواية صحيحة معاوية بن وهب، فإن ظاهرها اعتبار إعادة الكيل والوزن ولا يكتفى بأس السابق، كما أن ما ذكره من أن استثناء بيع التولية شاهد على اعتبار إعادة الكيل والوزن في صحة البيع الثاني، إذا كان البيع ليس تولية غير ظاهر أيضا، بل الصحيح هو أن هذه الأخبار الأربعة ناظرة إلى كيل ووزن متوسط بين البيع الأول والبيع الثاني، فليس هذا الكيل والوزن لتصحيح البيع أول أو لتصحيح البيع الثاني، بل هو حكم تكليفي فالسؤال والجواب ناظر إلى القابض، هل يشترط أو هل يلزم هل يلزم تحقق القابض قبل البيع الثاني أم لا؟ وهذا هو ظاهر السؤال. فأجاب الإمام عليه السلام بأنه لا بد من الكيل والوزن، وأما بالنسبة لاستثناء التولية بيع التولية فهذا ناظرون إلى التفصيل بين إذا باع البائع ما اشتراه بعنوان الكائن فيلزم حينئذ قبضه بالكائن، وإذا باعه على ما اشتراه وليس بعنوانه كيل معين فحينئذ بايع الكيل والوزن. وبعبارة أخرى، إذا قال البائع الثاني، طبعا البائع الثاني مو البائع الأول، إذا قال البائع الثاني في هذا البيع الثاني بعتك هذه الكيلوات الثلاثة أنه كل سابقة، فحينئذ لابد من الكيل والوزن. وقبعتك مشايته وما قال ما بعتك كيلوات ثلاثة ببعت مش تريد فإن لا حاجة لكيل وصل. هذا هو الانظر إليه التفريق بين تولية وبين تولية بكلمة موجزة مختارة أن جميع هذه الروايات العربية لا دلالة فيها على أن ما حق كيلو ووزنه لا إعادة كيل ووزن تحقق كما دعا الشهيد الثاني به ناظر إلى هذه الروايات الأربع لا دلالة فيها على أن ما تحقق كيله ووزنه يحتاج لإعادة كيل ووزن في تحقق القاب كما ادعى الشهيد الثاني بل هي ناظرة إلى ما لو كان المبيع بيع بعنوان الكيل من دون كيل ووزن فإذا أريد بيعه ثانية يشترط أن يكال ويوزن إن شاء الله غير واضح هذا تكرار يعني ليس مطلبا جديدا هذا تقدم نحن نكرر تبعا للمصنف قال ثم إنما ذكره في المسالك في صحيحة ابن وهب أولا من أن قوله لا تبعه حتى تكيله يصدق مع الكيل السابق هذا اللي ذكر أولا راجع عبارتي يا مولاي في صفحتي ماذا 254 ثم استظهاره ثانيا بقرينة استثناء بيع التولية أن المراد غير الكيل المشترط في صحة العقد يعني المعتبر في صحة العقد الكيل المعتبر في صحة العقد يعني الذي يعلن من خلاله بمقدار الوزن أو بمقدار الكيل أنه اشترط العل بمقدار الكيل والوزن ثم استظهاره ثانيا بقرينة استثناء بيع التولية أن المراد غير الكيل المشترط في صحة العقد لم يعلم وجهه لماذا؟ الآن يوضح يشرح ويبين إذ المراد من الكيل والوزن في تلك الصحيحة يعني صحيحة معاوية وغيرها من الروايات التي أشرنا لها هي أربع روايات هو الكيل المتوسط بين البيع الأول والثاني وهذا الكيل المتوسط غير قابل لإرادة الكيل المصحح للبيع الأول ما له علاقة بتصحيح البيع الأول بحسب الظاهر يعني لأن الظاهر أن البيع الأول مفروغ عن صحتي خلاص انتهى كلام على البيع الثاني يسأل أبيع قبل أن أقبض هذا السؤال ما قال البيع الأول صحيح أم لا فلا وجه لما ذكره أولا أصلا من أن الكيل والوزن تحقق بالسابق ولا وجه لإرادة المصحح للبيع الثاني حتى يكون استثناء التولية قرينة على عدم إرادته لماذا لا وجه؟ يقول لأن ما في فرق بين بيع التولية وغير التولية على كل حال يشترط العلم بمقدار الكيل والوزن في بيع التولية أو بيع المرابحة أو بيع المواضعة إذن لماذا الكيل والوزن الجديد؟ هذا هو اشتراك التولية مع غيرها في توقف صحتهما على الاعتبار يعني اعتبار مقدار الكيل والوزن هذا هو السر لأن السؤال لماذا قلنا لا وجه لحمل على صحة البيع الثاني أو صحة البيع الأول يقول لأن السؤال عن بيع الشيء قبل قبضه يجوز أن أبيع قبل أن أقبض فقط يعني كأنه حكم تكليفي ولا ربط لتصحيح البيع السابق أو تصحيح البيع اللاحق ثم الجواب بالفرق بين المكيل والموزون لا يمكن إرجاعهما إلى السؤال والجواب عن شرائط البيع الثاني لا بل الكلام في الصحيحة سؤالا وجوابا نص في إرادة قابلية المبيع قبل القبض للبيع وعدمها هل هو يقبل البيع قبل أن يقبض أم لا بمعنى السؤال عن حكم تكليفي إن شئت فقط فالأولى
إذن لماذا استثناء التولية؟ لماذا استثنى الإمام التولية إلا أن تولي؟ يقول: فالأولى أن استثناء التولية ناظر إلى الفرق بين البيع مكايلة وبين أن يوليه البيع الأول من غير تعرض في العقد لكيله ووزنه. ترى يقول بعتك الكيلوات الثلاثة، ترى يقول بعتك مشته ما اشترى. إذا قال بعتك الكيلوات الثلاثة يحتاج إلى كيل ووزن، إذا قال ما اشتريته لا يحتاج. وبين أن يوليه البيع الأول من غير تعرض في العقد لكيله ووزنه فلا يعتبر توسط قبض بينهما، بل يكفي قبض المشتري الثاني عن الأول. يعني المشتري الثاني يأخذ المبيع ويستلمه ممن؟ من البائع الأول، مو من البائع الثاني الذي باعه. وبالجملة هذا هو الخلاصة يا مولا. فليس في الصحيحة تعرض لصورة كيل الشيء أولا قبل البيع ثم العقد عليه والتصرف فيه بالنقل والتحويل، وأن بيعه ثانيا بعد التصرف يحتاج إلى كيل ووزن حتى يحقق القبض. فليس في الصحيحة تعرض لصورة كيل الشيء أولا قبل البيع، قبل البيع يعني الأول، ثم العقد عليه يعني العقد الأول البيع الأول والتصرف فيه، المشتري تصرف فيه بالنقل والتحويل، ثم نقول له مع أنك تصرفت فيه بالنقل والتحويل أعد وزنه وكيله، وأن بيعه ثانيا بعد التصرف يحتاج إلى كيل جديد لقبض البيع الأول. لا لاشتراط معلومية المبيع في البيع الثاني أم لا، بل ليس في كلام المتعرضين لبيع ما لم يقبض تعرض لهذه الصورة القول في وجوب القبض مسألة. والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى: هل يجب على المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر أم لا؟ يوجد قولان: القول الأول الوجوب، فيجب على البائع بمجرد العقد أن يدفع المبيع للمشتري، ويجب على المشتري بمجرد العقد تسليم الثمن للبائع، سواء استلم كل واحد منهما من الآخر أم لا. فعلى كل يجب على كل واحد منهما تسليم ما في يده للآخر. والدليل على ذلك هو: أوفوا بالعقود، بناء على أنه وجوب تكليفي، فإن الوفاء بالعقد يعني الالتزام بآثاره، ومنها دفع المبيع للمشتري ودفع الثمن للبائع. بل وكذلك لو قلنا بأن أوفوا بالعقود يدل على الحكم الوضعي وهو اللزوم، فإن من آثار هذا اللزوم تسليم المبيع للمشتري وتسليم الثمن للبائع. إذن فمقتضى العقد أن يسلم البائع ما في يده للمشتري والعكس. القول الثاني: عدم الوجوب إلا إذا دفع البائع أو دفع المشتري فيلزم على الآخر الدفع والبذل. والدليل على ذلك هو الشرط الارتكازي الضمني في العقد، حيث إن هناك شرطا ارتكازيا بين المتبايعين، على أن لا يدفع البائع المبيع إلا إذا دفع المشتري، وأن لا يدفع المشتري إلا إذا دفع البائع. إذن فلا يوجد وجوب مطلق بالدفع، إنما الوجوب عند دفع الآخر. وأما لو امتنع أحدهما عن الدفع لم يجب على الآخر الدفع. وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي، جيم 40 صاد 290. النقطة الثانية، ما هو الحكم لو امتنع كل منهما عن الدفع؟ والكلام في هذه النقطة بناء على القول الأول وهو وجوب الدفع، فالتفت ودقق. ذكر المصنف قولين، القول الأول الإجبار على الدفع، فيجبر البائع على دفع ما في يده ويجبر المشتري على دفع الثمن، وهذا ما ذهب له جمع من الأعلام كابن إدريس والمحقق الحلي والعلامة والشهيد الأول والثاني والكركي والفخر، بل ادعى السيوري على ذلك الإجماع. والدليل عليه هو أنه بما أن الدفع واجب بمقتضى العقد كما ذكرنا، فحينئذ يجب إجبار كل منهما على دفع ما في يده من باب الأمر بالمعروف، فيجبرهما الحاكم أو غير الحاكم من المؤمنين مثلاً، لأن هذا من المعروف الذي يجب الأمر به. القول الثاني أن البائع هو الذي يجبر أولا، فإذا دفع ما في يده أجبر بعد ذلك المشتري. واضح؟ وهذا ما ذهب له الطوسي في كتاب الخلاف. والدليل على ذلك هو المرتكز العقلائي القائم على دفع المبيع قبل دفع الثمن، ولذلك يسمون الثمن عوض عن المبيع وقيمة للمبيع، كما أن العقلاء يقبحون مطالبة البائع بالثمن قبل دفعه للمبيع، كما يقبحون مطالبة الأجير بالأجرة قبل دفعه العمل المستأجر عليه. إذا فالمرتكز العقلائي المحتف بأدلة المعاملات قائم على أن الذي يدفع أولا هو البائع ثم بعده المشتري، إذن فالذي يجبر أولا هو البائع ثم يجبر المشتري، لا أنهما يجبران في وقت واحد. هذا كله بناء على القول الأول. وأما إذا قلنا بالقول الثاني الذي تبناه السيد الخوئي فلا تأتي مسألة الإجبار أصلا. طبق العبارة. مسألة، هذه النقطة الأولى. الآن يجب على كل من المتبايعين تسليم ما استحقه الآخر بالبيع لاقتضاء العقد لذلك. أوفوا بالعقود يقتضي، قلنا بأن أنه حكم تكليفي أو حكم وضعي على كل حالة. هذا طبعا القول أو القول الثاني ما أشار له، أشار له لاحقا، فنحن نبينه من الآن حتى تتضح لك الصورة. الآن يبدأ في النقطة الثانية بناء على القول بوجوب التسليم. هنا ما الحكم لو امتنع كل واحد من الداف؟ هل يجبران معا أو يجبر البائع ثم المشتري؟ قال فإن قال كل منهما لا أدفع حتى أقبض فالأقوى إجبارهما معا، هذا القول الأول، وفاقا للمحكي عن السرائر والشرائع وكتب العلامة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد والمسالك وغيرها، وعن ظاهر التنقيح للسيوري تنقيح الرائع الإجماع عليه. ما الدليل على هذا القول؟ بما في التذكرة من أن كلا منهما قد وجب له حق على صاحبه. إذا وجب إذن يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيجبران على الداف. القول الثاني وعن الخلاف أنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، سواء كان هذا الثمن عينيا شخصيا أم كان كليا في الذمة ما يفرق، المهم نجبر أولا البائع ثم المشتري. لماذا نقدم البائع على المشتري؟ يقول لأن الثمن إنما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن، وهذا ما عليه المرتكز العقلاء. ولعل وجهه دعوى انصراف إطلاق العقد، لأن محتف بهذا المرتكز العقلائي، الإطلاق أوفوا بالعقود محتف بهذا المرتكز العقلائي القائم على أن التسليم للبائع، ولذا استقر العرف، يعني هذا المرتكز بعد العرف، على تسمية الثمن عوضا وقيمة، ولذا يقبحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع كما يقبحون مطالبة الأجرة قبل العمل أو دفع العين المستأجرة. ما رأيك يا مولاي يا مصنفنا؟ قال والأقوى ما عليه الأكثر، يعني الإجبار معا في رتبة واحدة. خب النقطة الثالثة، ما هو موطن الخلاف بين الخاصة والعامة في هذين القولين وهما الإجبار معا أو إجبار البائع قبل المشتري؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو أن موطن الخلاف ما إذا كان كل من المتبايعين باذلا للمال ولكن تشحى في البدء بالتسليم، فمن الذي يبتدئ بالدفع؟ وإلا كلاهما باذلان، فالبائع متهيئ لدفع المال والمشتري متهيئ لدفع الثمن، لكن اختلفا، كل يقول أنت أول وكل يقول لن أدفع حتى تدفع. واضح؟ وهذا ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط حيث قال: فإذا حصل البذل، يعني كل واحد بذل، حصل الخلاف في أيهما يدفع، يعني هل يجبران على الدفع في وقت واحد أو أولا البائع ثم المشتري؟ هذا ما ذكره الطوسي. وهذا ما ذكره العلامة أيضا ونقله عن الشافعي حيث قال: ونازع أكثر الشافعية فيه وقالوا هذا الخلاف مختص بما إذا كان نزاعهما في مجرد البدء وكان كل منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه، فأما إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن فله ذلك بلا خلاف. إذن الخلاف في وجوب الإجبار معا أو وجوب إجبار البائع إذا كان كل منهما قد بدل المال. وهذا ما صرح به أيضا السيد العاملي في مفتاح الكرامة جزء 4 صفحة 720 حيث صرح بعدم الخلاف في جواز الحبس لو امتنع أحدهما عن الدفع، مما يعني أن محل الخلاف فيما لو كان باذلين. إذن هذا هو الاحتمال الأول. والوجه فيه يا مولاي التحضير، والوجه فيه هو الشرط الارتكازي الذي ذكرنا، حيث إن هناك شرطا ارتكازيا بين المتباهين يعين على أن لا يبذل أحدهما حتى يبذل الآخر، فإذا امتنع أحدهما عن الدفع حق للآخر الامتناع. إذن إنما يأتي هذا الخلاف لو كانا معا باذلين. واضح الكلام؟ هذا يا مولاي الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن هذا الخلاف يأتي على كل حال سواء كان باذلين للمال أم ممتنعين، فعلى كل حال يأتي هذا الخلاف. أن الإجبار هل يكون في وقت واحد على الاثنين أو أن البائع يجبر ثم المشتري؟ والوجه في ذلك هو أن التسليم واجب بمقتضى أوفوا بالعقود بمقتضى العقد، فبما أنه واجب على كل حال ولو امتنع الآخر إذن فيأتي الخلاف أن الإجبار في وقت واحد على الاثنين أو إجبار البائع متقدم على إجبار المشتري. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة، واتضح لديك أن هناك احتمالين في محل الخلاف. الاحتمال الأول ما ذهب إليه الأكثر من الأصحاب، إن هذا الخلاف خاص بما إذا كان كل من المتبايعين باذلا للمال. الاحتمال الثاني أن محل الخلاف لا يختص بما إذا كانا باذلين للمال، بل حتى لو امتنعا يأتي الخلاف أن الإجبار لهما معا أو إجبار البائع متقدم على إجبار المشتري. طبق العبارة. ثم إن ظاهر جماعة أن محل الخلاف في هذه المسألة بين الخاصة والعامة، يعني أي خلاف إجبارهما معا أو إجبار البائع قبل المشتري، ما لو كان كل منهما باذلا وتشاحا في البدء بالتسليم، لا ما إذا امتنع أحدهما عن البدل، أما إذا امتنع كأنما لا يوجد، لا يوجد خلاف. قال في المبسوط، هذا العلم الأول الشاهد، بعد اختياره أولا إجبارهما معا على التقابض ثم الحكم بأن تقديم البائع في الإجبار أولى، قال هذا إذا كان كل منهما باذلا، وأما إذا كان أحدهما غير باذل أصلا وقال لا أسلم ما علي أجبره الحاكم على البذل، لكن ما يجي الخلاف، الخلاف يأتي متى؟ إذا كان كل باذل، فإذا حصل البذل حصل الخلاف. الآن في أيهما يدفع إلى آخر كلامه، آخر كلامه هذا ما له علاقة، هذا إذا كان موسرا أو معسر هذا أنت عليه. كذلك قال في التذكرة، قال في التذكرة: توهم قوم أن الخلاف في البدء بالتسليم خلاف في أن البائع هل له حق الحبس أم لا، إن قلنا بوجوب البدء للبائع فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن وإلا فله ذلك. هذا محل الشاهد هنا، ونازع أكثر الشافعية فيه وقالوا هذا الخلاف مختص بما إذا كان نزاعهما في مجرد البدء وكان كل منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه، فأما إذا لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن فله ذلك بلا خلاف، وكذلك المشتري حبس الثمن خوفا من تعذر تحصيل المبيع. الشاهد الآن الثالث من كلمات الإعلام، وقد صرح أيضا بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعض آخر وهو السيد العاملي، ولعل الوجه فيه لماذا خصصنا الخلاف بما إذا بذل كل منهم المال، لأن هناك شرط ارتكازي، ولعل الوجه في أن عقد البيع مبني، يعني شرط ارتكازي، على التقابض، وكون المعاملة يدا بيد فقد التزم كل منهما بتسليم العين مقارنا لتسليم صاحبه لا بدونه، فقد ثبت بإطلاق العقد لكل منهما حق الامتناع مع امتناع صاحبه، لأن هذا الشرط الذي قام عليه العقد أوفوا بالعقود قام على هذا الشرط الارتكازي، فلا يرد، هذا نظر الآن إلى الاحتمال الثاني، فلا يرد أن وجوب التسليم على كل منهما ليس مشروطا بتحققه من الآخر فيأتي الخلاف، لأن وجوب التسليم عام يأتي الخلاف حتى لو امتنع، فلا يسقط التكليف، ها فلا يعني فلا يقال هكذا، فلا يسقط التكليف بأداء مال الغير عن أحدهما بمعصية الآخر، وأن ظلم أحدهما لا يسور ظلم الآخر. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.